أحسن من الآخر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصوير الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لا يقع على نظر واستدلال، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
طيب، الحمد لله رب العالمين، نحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذا المقطع من كلام المؤلف تتمت المقدمة التي قدم بها بين يدي هذه الرسالة الورقات. يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله: والفقه أخص من العلم. مناسبة ذكر هذه الجملة لما تقدم أنه ذكر في ما مضى تعريف الفقه، وأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمعرفة هي العلم. فهل كل علم فقه؟ فبين رحمه الله أن الفقه أخص من العلم، ومراد بالفقه هنا الفقه في معناه الاصطلاحي، فإن الفقه في المعنى الاصطلاحي أضيق دائرة من العلم، ذلك أن العلم يطلق على ما هو أعم من معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فيطلق العلم على العلم بكتاب الله تعالى وفهمه، والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم باللغة، والعلم بسائر صنوف العلم وفنونه. فالعلم أوسع دائرة من الفقه، والفقه نوع من العلم، ولهذا قال: والفقه، أي في معناه الاصطلاحي، أخص من العلم. والنسبة بين العلم والفقه نسبة عموم وخصوص كل مطلق، عموم وخصوص مطلق. معنى العموم والخصوص المطلق أن كل فقه فهو علم، وليس كل علم فقها. هذا معنى العموم والخصوص المطلق، ويستعمله العلماء في نسبة الأشياء بعضها إلى بعض. فالعموم والخصوص المطلق دائرتان، دائرة داخل أخرى، دائرة أوسع من دائرة. فالعلم دائرة كبيرة، والفقه دائرة داخل هذه الدائرة، فكل فقه يدخل في العلم، لكن ليس كل علم يدخل في الفقه. هذا معنى قوله رحمه الله: والفقه أخص من العلم. وكذلك في المعنى اللغوي الفقه أخص من العلم، لأن العلم المعرفة، والفقه الفهم، والفهم هو أحد الطرق التي يحصل بها العلم. فعلى هذا يقال الفقه أخص من العلم لغة واصطلاحا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مراتب إدراك المعارف، مراتب إدراك المعارف. فالعلوم والمعارف تدرك على درجات، وهي أربعة: العلم والظن والشك والوهم. يضيف بعضهم التقليد، ويضيف آخرون الجهل، لكن في الحقيقة أن الجهل لا يصلح أن يكون من مراتب الإدراك، لأنه لا إدراك فيه، حيث إن الجهل هو عدم العلم كما سيأتي، فليس من مراتب الإدراك إلا إذا وسعنا الدائرة فقلنا المقصود ما يدرك وما لا يدرك. فبعضهم قال مراتب الإدراك خمسة، وبعضهم قال مراتب الإدراك أربعة، وبعضهم أضاف التقليد فتكون ستة، والذي عليه عامة الأصوليين أن مراتب الإدراك أربعة: العلم والظن والشك والوهم. وهذا ما سيعرفه المؤلف رحمه الله هنا. طيب، ما مناسبة ذكر هذه المراتب في أصول الفقه؟ ليس هناك مناسبة بينة، لكن إدراك الأحكام الشرعية يجري فيه هذه الأمور، فيدرك منها ما هو منها ما يدرك بالعلم، ومنها ما يدرك بالظن، ومنها ما يدرك بالشك، ومنها ما يدرك بالوهم. فأنواع الإدراكات للأحكام هي هذه الأربعة. ابتدأ بأعلى مراتب الإدراك وهو العلم، وبعضهم يسميه اليقين، وبين العلم واليقين فرق عند الاجتماع، فاليقين أعلى مراتب العلم لأنه ثبوت لا يتطرق إليه شك. واليقين تعرفون أنه مراتب وليس مرتبة واحدة، فهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين، فاليقين مراتب وليس مرتبة، كذا العلم مراتب أعلاه اليقين. يقول رحمه الله في تعريف العلم: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. هذا تعريف العلم الذي ذكره الجويني رحمه الله. وما ذكره من تعريف هو أحد المسالك التي سلكها العلماء رحمهم الله في تعريف العلم. فمن العلماء من ذهب إلى بحث معنى العلم فاقترح له عدة تعريفات، منها ما ذكره المؤلف هنا، حيث قال في تعريف العلم وحده: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. وهناك طريق آخر أو طريق أخرى، وهي طريق من يرى أن العلم لا يحد أي لا يعرف، وهذا ما ذهب إليه الجويني صاحب الورقات رحمه الله في كتاب البرهان، فإنه رجح أن العلم لا يحد، فالعلم لا يمكن أن يحد ويعرف وفق صناعة الحدود والتعريفات. وهذا جرى عليه أهل العلم في عدد من المصطلحات فلا يدخلون في تعريفه. فمثلا عندما يعرفون الماء يقولون معروف، الناس معروف، السماء بعضهم يقول معروف، الأرض معروف، الحب معروف. فهناك معاني لا تدخل تحت صنعة الحدود والتعريفات، فيكتفون بمعرفتها وشهرتها عن أن يذكروا لها حدا، وهذا ليس بغريب. ذلك أن من الأشياء ما يدركه الإنسان إدراكا واضحا جليا، لكن تتقاعد عن بيانه وإيضاحه والتعبير عنه الكلمات والحروف، فلا يستطيع أن يعبر عنه بحد بين فيقول معروف. ولهذا ابن القيم لما عرف الحب قال: وليس هناك تعريف أوضح من اسمه، يعني الحب يعرف بالحب. فما يحتاج إلى أن يعرف، فأعرف ما يعرف به هو اسمه. وهذا ما ذكرت من أنه هناك معاني تستقر في النفوس تكون واضحة وجلية إلى درجة أنه يعجز اللسان عن إبانتها، وهذا لا يعكر صفوها ولا يغيب معناها. أما ما يتعلق بالتعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فهذا التعريف هو تعريف العلم اصطلاحا، حيث قال: معرفة المعلوم على ما هو عليه. والعلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها، ويشمل هذا الموجودات والمعدومات، ولكن لا بد في العلم أن يكون مطابقا للواقع، وإلا لم يكن علما. ولهذا قال: على ما هو به، يعني في الواقع والحقيقة. وهذا الحد، هذا التعريف ذكره الباقلاني، ونسبه الجويني في البرهان إلى الباقلاني رحمه الله، وذكره أيضا الغزالي عن الباقلاني. إلا أن هذا التعريف في تقويم التعريفات فيه إشكالات، فيرد عليه أولا ما يعرف بالدور. يعرف بالدور، ما هو الدور؟ الدور هو أن تدخل في حلقة مفرغة. الآن ماذا قال المؤلف في التعريف؟ قال: العلم معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ المعلوم لفظ مشتق من المعرف. الآن عرف العلم بأحد مشتقاته، ونحن لم نعرف العلم، والحدود والتعريفات لا تدخل فيها مشتقات المعرف، وإلا كان دورا. لأنه الآن لما نقول العلم معرفة المعلوم، طيب ما هو المعلوم؟ يفهم من العلم، والآن هو يريد أن يعرف العلم، فتكون ما يعرف بالدور، تدور في حلقة مفرغة. لا يمكن أن تعرف العلم إلا بمعرفة المعلوم، ومعرفة المعلوم متوقفة على معرفة العلم. هذا الملاحظة الأولى، التي الانتقاد الأول الذي ذكر في هذا التعريف. فلا يصلح أن يكون في التعريفات شيء من مشتقات الحد المعرف. قيل أيضا إنه ليس بجامع، لأنه عرف العلم بالمعرفة، والعلم ليس معرفة، أعلى من المعرفة أو أخص من المعرفة. فعلم الله لا يسمى معرفة، مع أنه أوسع العلوم وأعلاها. فقالوا إنه غير جامع، لأنه لم يشمل علم الله تعالى. فعلم الله لا يسمى بالمعرفة، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، تبحث في كتب العقائد، هل يقال عرف الله أو لا يقال. وعامة العلماء، وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا تنسب المعرفة إليه، بل هو العالم جل وعلا، والعلم أعلى من المعرفة. الاعتراض الثالث الذي ورد على هذا التعريف أن فيه حشوا، حيث قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. وإذا كان المعلوم، معرفة المعلوم على غير ما هي عليه، فليست بعلم، إذن هي لا تدخل. وبالتالي فنحن لا نحتاج أن نقول العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، لأنه لو كان على غير ما هو عليه لم يدخل في العلم. إذن العلم هو معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، ولا حاجة إلى هذا، لأنه إذا عرف الشيء على غير ما هو عليه صار جاهلا، صار جهلا وليس علما، كما سيأتي في تعريف الجهل الآن. إذن هذه الانتقادات التي وردت على هذا التعريف. والعلم هو معرفة الأشياء وإدراكها، هذا أقرب ما يقال في تعريفه، معرفة الأشياء وإدراكها. وبه يسلم من الاعتراضات الواردة على هذا التعريف. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر العلم ذكر ما يقابله وما يضاده وهو الجهل، وهذا سار عليه المؤلف فيما مضى في عدة مواضع حيث قال الأصل والفرع وذكر المقابل في التعريف هو مزيد إيضاح وبيان، لذلك ذكر الجهل، والجهل أحد مراتب الإدراك على التقسيم الذي ذكرناه، يعني مقسم الإدراك إلى العلم والظن والشك والوهم والجهل، فيمكن أن يقال إنه ذكر الجهل على أنه مرتبة من مراتب الإدراك، ويمكن أن يقال إنه ذكر الجهل لبيان ما يقابل العلم، فذكر مقابل الشيء يوضحه والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، ولهذا يعرف بعضهم العلم بأنه ضد الجهل ويعرف الجهل بأنه ضد العلم. قال في تعريف الجهل: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. تصور الشيء أي إدراكه على غير ما هو عليه، يعني على خلاف الواقع وعلى خلاف الحقيقة، ومعرفة الشيء على خلاف الحقيقة هذا جهل، وهو أعلى مراتب الجهل، لأن الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم المعرفة، والجهل المركب هو معرفة نقيض الواقع. لما تأتي لشخص وتقول له: ما حكم التيمم للصلاة عند فقد الماء؟ فيقول لك: لا أعلم. هذا جاهل أو عالم؟ جاهل. ما نوع جهله؟ بسيط. عندما يقول لك: لا يجوز، هذا جاهل أو عالم؟ جاهل. نوع جهله مركب. لماذا سمي مركبا؟ لأنه مكون من شيئين: عدم المعرفة ومعرفة النقيض. عدم المعرفة وما عرف الصواب، فاشترك مع الجهل البسيط بعدم المعرفة، لكن زاد عليه أنه عرف خلاف الواقع، خلاف الحق، خلاف الصحيح، فلذلك سمي جهلا مركبا. وهذا معنى تسميته بالمركب، أنه مكون من شيئين: من عدم العلم، ومن اعتقاد خلاف الواقع أو خلاف الصحيح أو خلاف العلم. وفيه قيل البيت المشهور: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. حكيم هذا اسمه توما، ووصف بأنه حكيم على وجه التندر به، يعني ما عنده معرفة ولا علم، فقال حمار لو أنصف الدهر كنت أركب. ليش؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي اللي هو توما جاهل مركب. فجهله مركب لأنه يخبر بخلاف الواقع ولا علم عنده. إذن عرفنا من هذا أن المؤلف عرف العلم بأحد نوعين. بأي النوعين؟ ها أخوان، بالجهل المركب. عرف الجهل بأحد نوعين، وهو الجهل المركب. لماذا اقتصر على الجهل المركب؟ لأنه الأعلى ويتضمن الجهل البسيط. فالجهل المركب مركب من بسيط ومن خلاف ومن ما هو أشد، وهو اعتقاد خلاف الواقع. بعد أن فرغ المؤلف من ذكر العلم وما يقابله انتقل إلى ذكر مراتب العلم، فقال في مراتب العلم: والعلم الضروري، هذا النوع الأول، وأما النوع الثاني من العلم فهو العلم الكسبي. نعرف أولا ما هو العلم الضروري. قال في العلم الضروري في تعريفه: ما لم يقع عن نظر واستدلال. ما لم يقع أي ما لم يحصل ويدرك وتدركه النفوس عن نظر واستدلال، وذلك أن العلم والمعرفة بالأشياء نوعان: معرفة يقينية لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان، ولا يحتاج فيها إلى استدلال ولا إلى نظر. هذا يسمى إيش؟ علم ضروري. ضروري يعني يضطر إلى معرفة الإنسان، ما له فيها خيار. وهذا كالعلم بأن لهذا الكون خالقا، ما يمكن أن ينفك عنه الإنسان. ولذلك الخلق كلهم يطلبون من يعبدون ومن يلجؤون إليه ومن يعتقدون أنه رب هذا الكون. اعتقاد أن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري، وهو من الأمور العقلية. اعتقاد أن ذهاب النهار بغروب الشمس علم ضروري لا يختلف فيه الناس، إذا غربت الشمس فقد ذهب النهار. هذه علوم ضرورية لا يحتاج في التوصل إليها إلى استدلال ولا إلى نظر. لذلك قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، وسيعرف النظر وسيعرف الاستدلال، لكن نحتاج إلى أن نذكر ما المراد بالنظر وما المراد بالاستدلال هنا لأجل أن يتبين لنا المعنى. النظر هو الفكر والتأمل، يعني لا يحتاج إلى أن تفكر ولا أن تتأمل، هو علم يقع في النفوس بدون تأمل ولا فكر. النوع الثاني أو الأمر الثاني في التعريف قال دون نظر ولا استدلال. استدلال أي دون طلب دليل، ما يقال ما الدليل على كذا، ما الدليل على أننا الآن نهار، ما تحتاج إلى أن تبحث عن أدلة. إذا احتاج النهار إلى دليل فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فإذا كان الشيء الواضح يحتاج إلى دليل فعند ذلك لا يمكن أن يصح شيء في الأذهان. ولهذا يقولون المشاهدات لا تحتاج إلى براهين وأدلة، يكفي المشاهدة في الإثبات، ومن أنكر المشاهدات فقد غيب العقل، فهو إما جنون أو مجاحدة. طيب، إذن عرفنا أن العلم الضروري هو ما لا ينفك الإنسان عن إدراكه، يدركه كل أحد ويعرفه كل سوي عاقل. هذا ما يتعلق بالعلم الضروري، لا يحتاج فيه إلى دليل ولا إلى برهان. طيب، ما هي طرق حصول العلم الضروري؟ قال رحمه الله كالعلم الواقع يعني الحاصل بإحدى الحواس الخمس. كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، ثم فصل هذه الحواس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس. إدراكنا الآن أن ثمة في المكان الذي نحن فيه في المسجد، إدراكنا أن في المسجد ضوءا يحتاج إلى دليل، فيه نور يحتاج إلى دليل، هذا يدرك بالبصر. لا يحتاج أن تستدل تقول والله شوف هذه الشمعة وهي موصلة بالكهرب والكهرب هذا أعطاها طاقة فأضاءت، كل هذا لا تحتاج إليه، يكفي فيه الإدراك. إدراكك بأن هذه الطاولة ملساء لا يحتاج إلى أكثر من أن تضع يدك عليها تلمسها، فمسك لها يفيدك العلم بأنها ملساء. إدراكك أن هذا الجهاز حار أو بارد كذلك باللمس، إدراكك أن الطعام حلو أو مر أو مالح يكفي فيه الذوق، هذه حواس يحصل بها العلم الضروري. فالعلم الضروري هو المستند إلى الحواس الخمس. وقال الخمس لأنها علم على الحواس الظاهرة. الحواس نوعان، حواس ظاهرة وحواس باطنة. الحواس الظاهرة هي السمع والبصر والشم واللمس الذوق. أما الحواس الباطنة فهي الحدس والتخمين والفراسة، كل هذه حواس باطنة ولا يحصل بها العلم الضروري. الفرق بينهما أن تلك تحتاج إلى تفكير وإلى استدلال، أما هذه فالعلم بها لا يحتاج إلى أكثر من إعمال الحاسة فقط. إذا عملت الحاسة أدركت الأمر. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال أو بالتواتر، والتواتر المراد به خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، خبر جمع يعني مجموعة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه. فالتواتر هو ثاني ما يحصل به العلم الضروري، واشترطوا في هذا الخبر المتواتر أن يكون نقلا عن محسوس. عدنا إلى الحواس، فعندما يخبر جماعة المسجد أن خطيبهم قد سقط من المنبر، هذا يخبرون به عن تفكير واستدلال ولا عن نظر ومشاهدة؟ عن نظر ومشاهدة. فلما يجيك كل جماعة المسجد وهم عدد لا يتواطأ على الكذب عادة ويقولون سقط إمامنا من المنبر، هذا الخبر يفيدك علما ضروريا، لأن ما يمكن هؤلاء كلهم يكذبون. ثم الذي أخبروا به هل هو أمر عقلي أو أمر يستند في إدراكه إلى الحواس؟ يستند إلى الحواس، فلذلك كان هذا من العلم الضروري. لكن لو جاء الآن النصارى كلهم وهم أكثر من مليار وقالوا عيسى ابن الله، هذا تواتر لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، نقول صح. لكن ما أخبروا به ما نوع الخبر؟ هل هو أمر يدرك بالحواس أو أمر عقلي؟ أمر عقلي، وبالتالي هذا التواتر لا ينفع. ومثله لو تواتر نقل أصحاب البدع الرافضة عن المهدي وأنه في السرداب، هذا لا يفيد. لماذا؟ لأنهم ينقلون عن استدلالات عقلية، ثم إنه لا يمكن أن يكون هذا واقعا، يكذبه العقل. فلو جاء شخص الآن، لولا أن الله أخبر أن النار التي ألقي فيها إبراهيم كانت بردا وسلاما ما صدقنا، لأن الذي جرت به العادة أن النار محرقة، لكن لأن الله أخبر قلنا آمنا وصدقنا. فبهذا يعلم أن العلم الضروري مآله يرجع إلى ما تدركه الحواس إدراكا لا التباس فيه، سواء كان بالمباشرة والمشاهدة أو كان ذلك بالخبر. لكن يشترط في الخبر أن يكون خبرا، أن يكون الخبر عمن لا يتواطؤون على الكذب عادة. قال رحمه الله، طبعا العلم الضروري بعضهم يسميه العلم البدهي، وبعضهم يجعل العلم البدهي قسما من أقسام العلم الضروري، ويقول في العلم البدهي هو العلم الذي لا يحتاج إلى أدنى، هو الذي يدرك بأدنى نظر، بأدنى نظر. وأما العلم الضروري فهو الذي لا يدرك، الذي لا يحتاج بالكلية إلى أي نوع من النظر. لكن على كل حال هذا يعني مسألة قريبة. فالعلم البدهي هو العلم الضروري، والمقصود به ما لا يحتاج إلى استدلال ولا نظر ولا نظر. نعم. قال رحمه الله، وأما العلم المكتسب، هذا النوع الثاني من أنواع المعارف والعلوم، إدراك العلوم إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون مكتسبا. وهذا القسم عرفه قال هو الموقوف على النظر والاستدلال. الموقوف يعني الذي لا يحصل، محبوس ممنوع حتى يكون نظر واستدلال، فهو العلم الذي لا يدرك إلا بالفكر والتأمل وإقامة الحجة والبرهان، وهذا هو غالب العلم. فإن غالب العلم لا سيما الفقه لا يكون إلا بالنظر والاستدلال. يعني أنت لو أردت أن تحصر المسائل التي لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال في مسائل الفقه وجدتها محدودة محصورة، أما ما يحتاج إلى نظر واستدلال فهذا شيء لا حد له ولا حصر. غالب العلم على هذا النحو. قال رحمه الله والنظر، والآن عاد إلى وذكر النظر والاستدلال في تعريف العلم الضروري وفي تعريف العلم المكتسب، عاد إلى ذكر النظر والاستدلال. قبل ما نذكر ما ذكر في النظر والاستدلال، العلم المكتسب يسمى العلم النظري، ومن أسمائه العلم الاستدلالي بناء على أنه يكون بالنظر ويكون بالاستدلال. طيب، النظر قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا تعريف النظر. النظر هو الفكر وهو التأمل في حال المنظور فيه. طبعا هذا فيه إشكالية ما تقدم من أن التعريف يلزم عليه الدور، لأنه قال حال المنظور، ومن المنظور؟ المنظور لا يعرف إلا بالنظر فيكون دورا، لكن هذا مما يتجوز فيه العلماء رحمهم الله لوضوحه. المراد أن النظر هو الفكر، هو إعماله الفكري والتأمل في الشيء ليصل إلى علم أو ظن بمطلوب تصوري أو تصديقي. إذن النظر إعمال الفكر في شيء أو أمر للوصول إلى علم بمطلوب إما تصديقي أو تصوري. وهنا نحتاج إلى أن نعرف ما الفرق بين التصديق والتصور. التصور هو معرفة الشيء مجردا، إدراك الشيء وتصوره، حضور صورته في العقل. لما أقول لك الآن إنسان، إيش اللي يجي في ذهنك؟ ما الذي يتصوره عقلك؟ واحد من البشر، واحد من بني آدم، هذا يسمونه تصور، علم تصوري. أما العلم التصديقي فهو نسبة شيء إلى شيء أو إثبات شيء لشيء. فلما أقول إنسان كاتب، إنسان كاتب، فلما أثبت وصف الكتابة للإنسان صار الآن زائد على التصور، صار تصديقا، لأنه إثبات شيء لشيء. وهذا طبعا يعني مصطلحات يذكرها الأصوليون وقد يفصلون فيها في مقدماتهم، لكن نحن نذكرها على وجه الاختصار. المقصود أن النظر في الفكر، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه كما ذكرت، وهو أن يؤدي النظر إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري. والفكر هو حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فيسمونه تخيلا. النظر في المحسوسات يسمونه تخيل، لما تجري في ذهنك أنك دخلت حديقة فيها أنهار وفيها طيور وطرقها بديعة، أنت الآن هذا فكر ولا تخيل؟ تخيل، لأنه يتعلق بالمحسوسات. أما الفكر فهو يتعلق بالمعقولات، عندما تفكر في صنع الله عز وجل، في خلقه وبديع قدرته، هذا فكر في أمور ذهنية وليس أمورا حسية. وقد يختلط الشيء فيكون فكرا، وقد يكون فكرا يحتاج فيه الإنسان إلى النظر. طبعا هذا اصطلاحات، وإلا الفكر الحقيقة يشمل التخيل، لأن التخيل هو نوع من إعمال الفكر. لكن على التصريف الذي ذكره الأصوليون يذكرون الفكر في المعقولات فقط. طيب قوله رحمه الله والاستدلال طلب الدليل. ولما ذكر الآن النظر انتقل إلى الاستدلال. الاستدلال استفعال من الدليل وهو طلب الدليل، ولذلك قال والدليل. الآن احتاج إلى أن نعرف الدليل. الاستدلال طلب الدليل، لأن استدلال استفعال وهو طلب معرفة الشيء، طلب ما يدل عليه. طيب ما هو الدليل؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل فعيل بمعنى فاعل أي دال، فالدليل هو الدال، ومعناه في اللغة المرشد، ولذلك قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهو ويطلق على شيئين، يطلق على ناصب الدليل الذي أقام الدليل، ويطلق على الدليل نفسه أي ما تحصل به الدلالة. الآن عندما يأتي من يضع الإشارات للدلالة على الأماكن، هذا الواضع نفس واضع الإشارات في الطرق، هذا دليل، لأنه ما وضع هذه الإشارات إلا ليدل الناس على أماكنه وهو عارف بها. هذه الإشارات نفسها التي تقول الرياض شمال من هنا ومكة من هنا، هذه نفسها دليل لأنها تحصل بها الدلالة. فالدليل في اللغة يطلق ويراد به ناصب الدليل، ويطلق ويراد به ما تحصل به الدلالة. وهذا شامل لما قال المؤلف رحمه الله حيث قال هو المرشد إلى المطلوب. لكن الغالب في استعمال الأصوليين أن الدليل يقصد به ما تحصل به الدلالة وليس المرشد أو الناصب للدليل، وهذا هو المعنى العام للدليل، لأنه علامة وأمارة تدل على الشيء. فالشمس دليل النهار، وظهور النجوم دليل الليل، فقد يكون الشيء مرشدا للمطلوب ولكن لا يسمى دليلا. القسم الأول من المعارف والمدركات وهو العلم، وذكر ما يقابله، ثم ذكر أقسام العلم إلى علم مكتسب، إلى علم ضروري وعلم مكتسب، ثم عرف النظر وعرف الاستدلال. القسم الثاني أو الثالث من أقسام الإدراك الظن، قال فيه رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا تعريف الظن، وهو أحد مراتب إدراك الأشياء. والظن في اللغة يطلق على الأمرين المحتملين الذي يرجح أحدهما، هذا بالنسبة للظن في اللغة. ويطلق الظن ويراد به اليقين، ومنه قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما في الاصطلاح فقد اصطلح أهل الكلام والأصوليين على إطلاق الظن على ما كان فيه احتمال، الأمر الذي فيه احتمال، الذي الأمر الذي يرده احتمالان أحدهما أرجح، وإذا قالوا هو الراجح من الاحتمالين، ويقابل الظن الوهم وهو المرجوح. فقوله رحمه الله تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أي تسويل ورود أمرين على شيء واحد، لكن أحد هذين الأمرين أرجح من الآخر، وهذا معنى قوله تجويز أمرين أحدهما أظهر. والمراد بالتجويز هنا الاحتمال. وأما الشك فالشك في اللغة يطلق على الظن، وأما في الصلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن يختلف الشك عن الظن في أن الظن هو ترجيح أحد الاحتمالين، وأما الشك فالاحتمالان مستويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله عندكم في وأصول الفقه طرقه. لم يذكر المصنف الوهم اكتفاء بالظن لأن الوهم يقابل الظن، فالظن هو الاحتمال، الوهم هو الاحتمال المرجوح، الوهم هو الاحتمال المرجوح، وأما الظن فهو الاحتمال الراجح، وأما الشك فهو استواء الاحتمالين دون ترجيح أحدهما. سم التقليد سيأتينا في مقابل الاجتهاد، وهو ليس في الحقيقة من مراتب الإدراك، إنما هو من طرق حصول العلم، لأن العلم يحصل بالتقليد أو بالاجتهاد، أو المعرفة تحصل بالاجتهاد أو بالتقليد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر القراءة. آخر ما ذكر المصنف أو يعني من آخر ما سنذكره من كلام المصنف اليوم تعريف أصول الفقه. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال. الآن وصلنا كل هذه المقدمات لنصل إلى أصول معرفة ما هي أصول الفقه، فما تقدم مقدم، النتيجة ما ذكر هنا في قوله وأصول الفقه طرق الفقه طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا ما يتعلق ببيان أصول الفقه. أصول الفقه تقدم في أول الرسالة أنه لقب أو اسم مركب من مفردتين أصول وفقه. عرف المؤلف أصول الأصول وعرف الفقه وعرف ما تحت هذين التعريفين من كلمات. الآن وصل إلى النتيجة فقال في تعريف أصول الفقه: طرقه، الضمير يعود إلى الفقه، فيكون المراد طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فطرقه أي طرق الفقه، والطرق هي السبل التي يدرك بها الشيء ويوصل بها إليه. على سبيل الإجمال هذه حال من الهاء في قوله طرقه، والمعنى أن أصول الفقه هي أو هو أن أصول الفقه هو طرق تحصيل الفقه على وجه العموم، هذا معنى الإجمال، دون دخول في الفروع والتفاصيل كمعرفة إثبات الأحكام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. فنحن لا نتكلم عن دليل مسألة معينة، إنما نبين كيف تثبت الأحكام، طرق الفقه، ما هي الطرق التي يثبت بها الفقه، العلم بالفقه ويعرف بها الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة التي ذكر العلماء في قول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة. هذه طرق الفقه، هذه طرق تحصيل الفقه، طرقه أي طرق تحصيله على سبيل الإجمال. إذا معرفة الطرق الموصلة إلى الفقه هي من أصول الفقه. المرتبة الثانية أو الأمر الثاني الذي يندرج في أصول الفقه هو كيفية الاستدلال بتلك الطرق، وإذا قال وكيفية الاستدلال بها أي بتلك الطرق، كيف تستدل بالقرآن في معرفة الفقه، كيف تستدل بالسنة في معرفة الأحكام الشرعية، كيف تستدل بالقياس في معرفة الأحكام الشرعية، كيف تستدل بقول الصحابي أو الإجماع في مسألة شرعية أو في حكم شرعي. إذن قوله وكيفية الاستدلال بها أي أن أصول الفقه علم يعرف به كيف تستعمل تلك الطرق لتحصيل الفقه، فكيف تستدل بالكتاب، كيف تستدل بالسنة، كيف تستدل بالإجماع، كيف تستدل بالقياس. الآن عندنا تصور ما هو أصول الفقه. أصول الفقه هو طرق الاستدلال في الجملة، وكيف نستعمل تلك هو طرق معرفة الفقه، طرق تحصيل الفقه، وكيف نستدل بتلك الطرق على المسائل الفقهية أو الأحكام الشرعية. هذه خلاصته التي أجملها لنا في قول طرقه على سبيل الإجمال، أي طرق حصول الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية استعمال تلك الطرق للوصول إلى المطلوب. ومن هنا يتبين أن موضوع علم أصول الفقه يتناول أمورا ثلاثة. من خلال التعريف يتبين لنا أن معرفة أن علم أصول الفقه يتناول ثلاثة أمور. أولا الأدلة الإجمالية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة المختلف فيها. الثاني كيف نستعمل تلك الأدلة للوصول إلى الأحكام. الثالث حال المستدل وهو المجتهد وما يتعلق به من مسائل. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وأبواب أصول الفقه وسماها. هذا ما هي في النسخة اللي عندي. طيب هي الظاهر موجودة في بعض النسخ، ليست في النسخة التي بين يدي. طيب وبهذا يكون قد انتهى ما أردنا بيانه وبسطه في هذا اليوم. نقف على قول وأبواب أصول الفقه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل